عن ماذا؟ عن موصوفه.
واضح.
هذه أقسام لمتعلق النهي في باب العبادات. أما القسم الأول شوي انتبه وياي حتى نريد نخلص العبادات والمعاملات كلها ونريد ندخل في محل البحث اليوم. أما النهي عن تمام العبادة أي النهي عن الصلاة في أيام الحيض أو في أيام العادة، فنقول أن هذا داخل في محل النزاع، وسوف يأتي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سوف يأتي الكلام عنه. إذن القسم الأول داخل في محل النزاع وهو النهي عن المركب العبادي. القسم الثاني وهو النهي عن الجزء العبادي، وقلنا أنه لا ريب ولا إشكال أن الجزء العبادي لا بد وأن يكون عباديا بأي معنى من معنى العبادة المتقدم الذي قلناه أنه على نحوين: ما من شأنه أن يكون متعلقا للآن فيكون عبادة، أو أن يكون عبادة بذاته كالسجود والركوع الذي هو العبادة بمعناه اللغوي أي الخضوع والتذلل للمخضوع له. فحينئذ جزء العبادة كالنهي عن القراءة صور العزائم. لا ريب ولا إشكال أن الصلاة هناك أوامر ضمنية متعلقة بأفعال الصلاة، أمر بالتكبير، أمر بالقراءة زين بقراءة الحمد، وأمر بقراءة السورة، أمر بالركوع، أمر بالسجود وأشبه ذلك. هنا أمر بالقراءة، القراءة جزء من الصلاة. وياي في الحقيقة القراءة، قراءة السورة يتحقق فيها فردان، يمكن أن يحقق القراءة، يمكن أن يحقق السورة فردان. قراءة سور العزائم محقق للقراءة، وقراءة سور أخرى غير سور العزائم. فلو نهي عن أحد الفردين كأن نهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، هذا نهي متعلق بجزء من العبادة، ولا ريب ولا شك. قلنا أن جزء العبادة عبادة. ليش؟ من جهة أن الأمر المتعلق بتمام العبادة ينبسط على جميع أجزائها، فيكون لكل جزء من أجزاء العبادة متعلقا للأمر العبادي، فالسورة متعلقة للأمر فيكون أمرا عباديا. وقلنا أن النهي المتعلق بالعبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. وبما أن جزء العبادة ماذا؟ عبادة. فحينئذ يكون النهي المتعلق بجزء العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد ذلك الجزء. ذلك الجزء يقع ماذا؟ فاسدا منهيا عنه، لا يترتب عليه الأثر. فحينئذ ها هنا نقول هذا الجزء الذي وقع، يعني هذا الفرد المحقق لهذا الجزء بأن قرأ سورة العزائم، هذا فاسد، فحينئذ الجزء ماذا؟ لم يتحقق. فيقال له في المقام: إن أتيت بفرد آخر محقق لهذا الجزء فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يلتئم المركب من باقي الأجزاء، فهو يقع ذلك المركب صحيحا. وهذا معناه شنو؟ أن فساد هذا الجزء بفساد هذا الفرد لا يقتضي فساد العبادة بتمامها، بل مراعاة ماذا؟ مراعاة بلحوق هذا الجزء بتحققه بفرد آخر. فحينئذ لو لم يأتي ماذا؟ بفرد آخر، اكتفى بسورة العزائم، اكتفى ماذا؟ بسور العزائم، ولم يأتي بفرد آخر محقق للقراءة، حينئذ يقال أن الكل فاسد، ولكن لا من جهة أن الناهي الذي تعلق بجزء العبادة يقتضي فساد الكل، لا، أحسنتم، أن هذا النهي يقتضي فساد متعلقه، أي الجزء لا غير. أما الكل فيقع فاسدا من جهة ماذا؟ من جهة عدم تحققه بتمامه، من جهة أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه لا غير، لا من جهة أن نفس النهي يقتضي فساد العبادة، لا، النهي يقتضي فساد الجزء العبادي، أما المركب إنما يكون فاسدا إذا لم يلحقه ماذا؟ بالجزء، بأن يحققه في فرد غير منهي عنه، أما إذا لحقه بفرد غير منهي عنه يقع المركب ماذا؟ يقع صحيحا. إذن نفس النهي المتعلق بالعبادة سواء كانت عبادة كل أو جزء يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد متعلقه. أما أنه إذا تعلق بالجزء يقتضي فساد الكل فلا، فإذن نفس الجزء يقتضي فساده إذا كان متعلقا بالنهي، أما أنه يقتضي فساد الكل فلا، فيكون خارجا عن محل النزاع في من هذه الجهة، وإن كان داخلا في محل النزاع من تلك الجهة، أي من جهة أن النهي قد تعلق بجزء عبادي يقتضي فساد ذلك الجزء. هذا واضح إن شاء الله. جيد، المصنف شي يقول؟ يقول إذن هذا الكل له قابلية لحوقه، لحوق الجزء له بفرد آخر غير منهي عنه، هذا إذا لم يكن هنالك محذور آخر، أما إذا كان هنالك محذورا آخر زين، فحينئذ لا بد أن نقطع بفساد الكل، إما من جهة فقدان الجزء وعدم الإتيان بفرد آخر فينتفي الكل بانتفاء جزءه، وإما من جهة ماذا؟ من جهة أنه لو لحقه فرد آخر محقق لهذا الجزء يلزم منه ماذا؟ محذور يستلزم بطلان العبادة، فحينئذ لا بد من القول ببطلان أيضا. يعني توضيح ذلك، إحنا إيش عندنا؟ عندنا هذا صلى، شلون صلت؟ كبر، قرأ الحمد، ثم قرأ سور العزائم. نقول له هنا هذا الفرد المحقق للسورة هذا شنو؟ منهي عنه، فحينئذ هذه السورة تقع ماذا؟ هذا الجزء يقع فاسدا. شنو نقول له؟ نقول له هذا المركب يبقى مراعى، إن لحقته بفرد آخر يصح، وإن لم تبقى لم تلحقه يقع ماذا؟ فاسدا. هذا لو لم يلزم منه محذور آخر، أما إذا لزم محذور آخر شلون يعني يلزم محذوره؟ هذا لحقه بفرد آخر، يعني سوى خلص السور العزائم، أكو نهي متعلق به، قال أنا أقرأ الإخلاص، سورة الإخلاص. هنا إذا قلنا بأن القران بين سورتين في ركعة واحدة يقتضي البطلان، هذا محذور، فحينئذ يقتضي بطلان ماذا؟ بطلان العبادة من هذه الجهة. وياي؟ وإن كان أحدهما منهي عنه والآخر ماذا؟ غير منهي عنه. أما إذا قلنا بأن القران بين المنهي عنه وبين غير المنهي عنه لا يقتضي البطلان، بل القران الذي يقتضي البطلان أن يكون بين فردين زين غير منهي عنه، غير منهي عنه، كما ماذا في مورد شنو؟ قرأ سورة الإخلاص ثم لحقه مثلا بسورة أخرى غير منهي عنه، يقول هذا القران بين سورتين في ركعة واحدة باطل موجب للبطلان. إذن لاحظتم؟ إذا قلنا القران بين سورتين في ركعة واحدة يقتضي البطلان هذا محذور،
يوجب بطلان العبادة على كل تقدير. إذن هذا مجرد أن أتى بسورة العزائم سوى جنابه، أبطل صلاته. ليش؟ لأنه إذا لم يلحقه فالمركب ناقص، وإذا لحقه اقتضى القران، فيقتضي ماذا؟ فيقتضي البطلان أيضا. واضح؟ هذا تمام الكلام في القسم الثاني. لاحظوا عبارته، قال المصنف: وكذا القسم الثاني، يا هو النهي عن جزء العبادة بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، يعني شنو؟ السورة من العبادات، فإذا تعلق بها النهي يقتضي فساده. إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العمل. وياي؟ ما يوجب، هذا فقط متعلق يقتضي بطلانه، أما بطلان الكل ما يقتضي. نعم يقتضي البطلان مع الاقتصار عليه، أي على ماذا؟ أي على الفرد المنهي عنه. ليش؟ من جهة أنه هذا حينئذ يقع فاسدا، فيقع كأنما لم يكن، فحينئذ أنا مطلوب من عندي 10 أجزاء، أنا جبت 9 أجزاء. هذا مقتضاه ماذا؟ مقتضاه أنه العبادة ناقصة، ومقتضى النقصان أنه ماذا؟ عدم ترتب الأثر. وياي؟ إلا مع الاقتصار على الفرد المنهي عنه، لا مع الاتيان بغيره مما له نهي عنه. هذا إذا جاء فرد آخر غير منهي عنه يتم المركب، إلا أن يستلزم محذورا آخر كالقران. واضح؟ جيد، هذا انتهينا من عنده. أما القسم الثالث وهو أن يكون متعلق النهي شرط العبادة. شنو العبادة؟ صلاة. شرطها شنو؟ أمور معينة: أن يكون المكان مباحا، أن يكون ماذا؟ أن يكون هنالك لباس المصلي شرطا في الصلاة، أن يكون ساترا، ومنها الطهارة أن تكون شرطا في الصلاة. يعني شنو؟ المطلوب ليس طبيعي الصلاة على إطلاقها وسريانها، بل المطلوب حصة خاصة من الصلاة المتقيدة أو المشروطة بهذه الأمور. فالمطلوب الصلاة عن طهارة، الصلاة عن ساتر، الصلاة عن شنو؟ عن مكان مباح. هذا المطلوب، مطلوب طبيعي الصلاة كيفما اتفق. واضح؟ فنقول أن الشرط الذي تعلق به النهي على نحوين: إما كما تقدم، إما أن يكون الشرط أمرا عباديا، وإما أن لا يكون أمرا عباديا. أما إذا كان الشرط أمرا عباديا، كما لو ورد النهي قال صلي، ثم ورد نهي لا تتوضأ وضوءا ضرريا، هذا جناب سوى اجى توضى وضوء، هو ضرري في حقه ان يتوضى، فكون ينتقل الى الطهارة الترابية، جناب اجى توضى وضوءا ضرريا، حينئذ لا ريب ولا اشكال ان الشرط العبادي شنو؟ عبادة، لانه لا بد ان يؤتى به بقصد القربة، فهو امر عبادي. وقلنا سابقا أن النهي إذا تعلق بأمر عبادي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساده. فهذا الوضوء يقع ماذا؟ يقع فاسدا لا غير. جيد، إذا وقع فاسدا، هل هذا النهي المتعلق بالوضوء الضرري المقتضي لفساد الوضوء يقتضي فساد الصلاة؟ لا يقتضي فساد الصلاة، كما أن النهي المتعلق بجزء العبادي لا يقتضي فساد الكل أيضا، نفس حذو القذة بالقذة. إذن لا يقتضي هذا النهي إلا فساد ماذا؟ الشرط العبادي لا غير. لكن حينئذ العبادة تقع فاسدة، لكن لا من جهة النهي المتعلق بالشرط العبادي، بل من جهة أن المشروط عدم عند عدم شرطه. أنا المطلوب من عندي صلاة بوضوء، هذا الوضوء في الحقيقة وقع فاسدا، أكثر من هذا ما. حينئذ يقول لي شيء، يقول لي أخوة أنت ما حققت لي شرطي، فحينئذ فساد العبادة لا من جهة النهي، بل من جهة ماذا؟ فقدان الشرط وعدم تحققه، لأن المشروط عدم عدم شرطه.
ولذلك إذا جاء بوضوء آخر تصح،
مثلا إذا جاء بوضوء هذا توضى وصلى، احنا نقول اما اذا توضى وبعد ما مصلي هذا فرد شيء اخر، يكون ينتقل بعد الى الطهاره الترابيه ما له قيمه. وياي احنا دا نتكلم في الوضوء وصلى بوضوء ضرري، حينئذ شنو؟ اذا كما انه الكل النهي عن الجزء لا يقتضي فساد الكل، النهي عن الشرط العبادي لا يقتضي ماذا؟ فساد المشروط. نعم فساد المشروط من جهه اخرى، من جهة أن المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا في ماذا؟ في الشرط العبادي. وياي أما إذا كان الشرط أمرا غير عباديين، حينئذ نقول نعم حال الشرط الغير العبادي حال المعاملة. وسوف يأتي أن تعلق النهي في المعاملة أقصى ما يقتضيه الحرمة التكليفية، أما حرمة وضعية بمعنى عدم ترتب الأثار فلا. يعني شنو؟ قال لي إجاني الشارع قال لي صلي متسترين، صلي عن ساترين، هذا واحد. بعدين قال لا شنو؟ أن لا يكون لا تصلي بالساتر الحريري أو الساتر أن يكون من ذهب، إيش هكذا وردنا يوم. هذا جنابة عصى، سوى جنابة، جاب ساتر من حرير، ثوب من حرير لبسه، أو ثوب من ذهب لبسه، حينئذ هنا صلاته باطلة. لا ليش؟ لأن شرطه هو تحقق الساترية، وقد تحققت باللباس ماذا؟ باللباس الحريري أو الذهب، تحقق من عنده. إذن أصل الساترية متحققة، أما شنو؟ أما أنه ارتكب الحرام أو لم يرتكب الحرام، ارتكب الحرام، فهو قد ارتكب الحرام بلبس هذه الأمور ويعاقب عليه، ولكن الشرط قد تحقق وهو أن يكون مصليا عن ساترين، وهو قد صلى عن ساترين، إذن لا يقتضي هذا. وياي انقذ واحد يجي يقول يابا أنتو الشرط شنو معناه؟ كما قلتم في بداية الباحث أن الشرط يرجع إلى التقييد، معناه شنو؟ أنه ليس المطلوب هو طبيعي الصلاة على إطلاقها وسرايا، بل المطلوب حصة خاصة، يعني المتقيدة بالساتر. وبما أن هذا الساتر مبغوض، فالمتقيد بالمبغوض لابد أن يكون مبغوضا أيضا، ماكو فرق. هذا الساتر باعتبار كونه ذهبا حريرا مبغوض منهي عنه، والمتقيد بالمبغوض أيضا مبغوض، فحينئذ لا بد أن نقول أن النهي المتعلق بالشرط وإن لم يكن عباديا يقتضي الفساد، لأن المتقيد بالمبغوض مبغوض. قلت نجيب عن هذا أن هذا كما يقتضي في الشرط الغير العبادي يقتضي في الشرط العبادي، حذو القذة بالقذة، هذا شرط هذا مقيد هذا مقيد، ماكو فرق بيناتهم، مع أنهم لا يلتزمون في ذلك. هذا أولا. ثانيا حقيقة الشرط شنو؟ الشرط ما له التأثير، بمعنى أنه ما هكذا، أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، وش يقولون؟ فالشرط دوره دور إما أن يكون متمم لفاعلية الفاعل، وإما أن يكون متمما لقابلية القابل. إذن هو المهيئ مصحح للتأثير. وهذا المقدار إذا كانت المبغوضية لا ترفعه، نفس المبغوضية المفادة بالنهي لا ترفع هذا المقدار من المؤثرية، حينئذ لا بد وأن يتحقق معنى الشرط وأنه مؤثر. أقصى الأمر أنه ارتكب الحرام لا غير. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الشرط. أما بالنسبة إلى الوصف، شوية انتبهوا يعني. الوصف شنو؟ وهو القسم الرابع، أن يكون النهي متعلق بوصف لازم. شوية انتبهوا يعني. معنى الوصف اللازم أن هذا الوصف لا تحقق له إلا في مورد العبادة. شلون؟ كالنهي عن الجهر والإخفاء في مواضع معينة. الجهر والإخفاء لا تنفك عن ماذا؟ عن العبادة، عن الصلاة. ليش؟ لأنهما من اللوازم المقومة للقراءة، لأن القراءة إما أن تتحقق بالجاه أو بالإخفاء. وياك؟ فحينئذ إذا كان الوصف وصفا لازما وهو منهي عنه، فحينئذ نقول هذا الوصف المنهي عنه باعتبار لزومه وعدم انفكاكه وجودا عن الموصوف، يكون النهي عنه نهيا عن نفسه. ماذا؟ عن نفس الموصوف. فيكون ماذا؟ فيكون النهي ثابتا أيضا. فإذا كان الوصف وهو الجهر أو الإخفاء بعد تعلق النهي بهما مبغوضا للمولى وهو لا ينفك عن ماذا؟ عن موصوفه، فحينئذ لا بد ماذا؟ لا بد وأن نقول شوفوا تبوا، عندي أمر بالقراءة وعندي نهي عن أن لا يكون جهرا أو إخفاء، وياك؟ والقراءة لا تنفك عنهما، فحينئذ لا يمكن أن نقول أنت مأمور بالقراءة ومنهي مثلا عن الجهر أو الإخفاء، فلا بد من رفع ماذا؟ رفع أحدهما. فالأمر بالقراءة مرفوع، الثابت يا هو النهي عن الوصف، وهذا النهي عن الوصف كما يسري من الوصف إلى الموصوف، فيكون الموصوف مبغوضا حينئذ، وإذا كان مبغوضا يكون داخلا في محل النزاع ويقتضي الفساد. واضح إن شاء الله؟ شوية انتبهوا يا بعدين. قال: وأما القسم الثالث أي في الشرط، فلا يكون حرمة الشرط حرمة الشرط تكليفا والنهي عنه موجبا لفساد العبادة كالنهي عن ساترية بالذهب أو الحرير، إلا فيما إذا كان الشرط عبادة كي تكون حرمته أي حرمة الشرط العبادة موجبة لفساد ذلك الشرط المستلزم لفساد المشروط به. شوف ليش فساد المشروط به؟ من جهة أن المشروط عدم عند عدم شرطه. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا، شوفوا عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروط به لو لم يكن موجبا لفساده. وهذا وين لو لم يكن موجبا لفساد؟ هذا فقط في الشرط العبادي، أما في الشرط الغير عبادي لا يكون موجبا لفساده، فلا يقتضي فساد المشروط كما إذا كانت عبادة. واضح؟ أما القسم الرابع وهو النهي الملازم، قال: فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عن، ليش؟ لأن النهي موصوف بالمبغوض، النهي متعلق بالجهر فهو مبغوض وياي ومب ولحظوا. فحينئذ نقول المتصف بما هو مبغوض لابد وأن يكون ماذا؟ مبغوضا. فالقراءة ماذا؟ تكون ماذا؟ مبغوضتان. قال لاستحالة كون القراءة أي التي هي الجزء جزءا من العبادة التي يجهر بها مأمورا بها، لأنه منهي عنها بالفعل، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. أما في القسم السادس وهو ما إذا كان الوصف مفارقا، شوية انتبهوا يعني. يعني يمكن أن يكون المنهي عنه مفارقا للعبادة. شلون مفارقا للعبادة؟ كالنهي عن الغصب، الغصب يتحقق مع الصلاة ومع غير الصلاة، النظر إلى الأجنبية يتحقق مع الصلاة وهو فعل ويتحقق في غير حال الصلاة، هذا هو الوصف المفارق وياي. فنقول بالنسبة إلى الوصف المفارق يكون على قسمين، إما أن يكون متحدا وجودا مع العبادة، بمعنى شنو متحدا وجودا؟ يعني هنالك وجود واحد يكون مصبا ماذا؟ للفعلين، هذا الفعلين في الخارج فعل واحد، هل عنوانين مصبهما وجودان واحد، هذا هو معنى متحدا وجودان. وأخرى أن يكون الوصف المفارق مع العبادة أن يكون لكل منهما وجودا مستقلا، ولكن اجتمعا في زمان واحد صدفة، وهذا ما يعبر عنه بالاجتماع الموردي. ماذا يعبر عنه؟ بالاجتماع الموردي. أما القسم الثاني وهو أن كان الوصف له وجود مستقل والموصوف أي العبادة لها وجود مستقل، فكل منهما وجوده منفصل عن الآخر، فحينئذ النهي عن الوصف لا يسري إلى شنو؟ إلى الموصوف. ليش؟ لأنه كما هنالك نهي عن النظر إلى الأجنبية وهنالك أمر بالصلاة، هذا صلى ونظر إلى الأجنبية، في الحقيقة هذان فعليا وجوديا مستقلين، زين أحدهما عن الآخر. النهي عن النظر إلى الأجنبية لا يسري منه إلى العبادة، فلا يقتضي ماذا؟ فلا يقتضي فسادها، وإنما أقصى ما هناك هناك اجتماع موردي في زمان واحد فعل فعلين، هما صلى ونظر إلى الأجنبية، فحينئذ هذا الوصف النهي عنه لا يسري إلى الموصوف أي العبادة فلا يقتضي الفساد. وأما إذا كان لا وجودهما واحد كالصلاة في الأرض المخصوبة، هذه أفعال صلاتية وبنفس الدور هي ماذا؟ هي تصرف في الأرض المخصوبة، قام جلس هذا، كل هاي أفعال عبادية وهي ماذا؟ تصرف في الأرض المخصوبة. ها هنا في المقام إذا كان متحدين وجودان فنقول هذا يدخل في مسألة ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز وأن تعدد العنوان مجد في تعدد المعنوان فلا يسري، فالعبادة صحيحة. وإن قلنا بالامتناع والسريان فحينئذ لا بد وأن نقول بأن النهي المتعلق بالوصف المنفك يسري إلى العبادة.
خارج عن محل الكلام،
ها؟
خارج عن محل الكلام.
طبعا خارج عن محل كلامه، ولكنه احنا على القول بالامتناع طبعا، لانه هذا ينقح صغرى لكبرى. ويا هذه تمام الاقسام في العباده، لاحظوا عبارته. قال هذا بخلاف ما اذا كان الوصف مفارقا كما في القسم الخامس، فان النهي عنه لا يسري الى الموصوف اذا كان مفارقا. يا ابي ليش لا يسري الموصوف؟ يقول لانه ما متحدين وجودا. ما نفهمنا انه ما متحدين وجودا من الاستثناء؟
لا.
قال الا فيما اذا اتحد معه وجودا. لا. يعني اذا اتحد معه وجودا يسري او لا يسري؟
يسري،
يسري. ولكن ايضا راح يفرق مع الاتحاد الوجودي بناء على الامتناع، بناء على شنو؟ على امتناع الاجتماع فيسري. وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي وأن تعدد العنوان كاف ومجدي في تعدد المعنون، فلا يسري النهي المتعلق بالواصف إلى الموصوف كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجوز أو الشرط أو الوصف. يعني شنو؟ بس اعطيني مجال. يعني النهي المتعلق بالصلاة، النهي المتعلق بالشرط بنفس الشرط، النهي المتعلق بجزء العبادة، النهي المتعلق بالوصف، وياي بهذه الأمور. تفضل.
لا ليش كان البداية قال لا يسري إلى الموصوف؟
وانا
بالبداية فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف هذا ما إذا كان مفارقا بالسطر الأول، وهذا
بخلاف
ما إذا كان مفارقا.
إيه.
كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري الموصوف.
إيه.
ورجع هنا هم قال وبناء على الجواز فلا يسري إليه، هم قال لا يسري.
إيه يعني.
ليش كرر؟
شوية. ما كرر. ما كرر شيخ. هذا قسم آخر. شوية انتبهني. بناء على كونه مفارقا وكان كل منهما له وجود مستقل لا يسري. وياي هاي العبارة الأولى، كل منهما له وجود مستقل. لا، مثل النظر إلى الأجنبية والصلاة. زين، إجينا في القسم الثاني وهو شنو؟ كان بينهما اتحاد وجودي. اتحاد الوجودي أيضا على قسمين، إذا قلنا بالامتناع فيسري، إذا قلنا بالجواز لا يسري. وياي هذا كله، وياي فيما إذا ماذا؟ هذا كله إذا ما تعلق النهي لا بالجوز بالشار هكذا. نهي عن الوضوء الضرري، نهي عن سورة قراءة سورة العزائم، نهي عن النظر إلى الأجنبية، نهي عن الأرض المخصوبة، هيجي. أما إذا تعلق النهي بالعبادة رأسا، قال أنت منهي عن الصلاة مع سورة لأجل قراءة سورة العزائم، نهي عن الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة في الأرض المخصوبة، نهي عن الصلاة مثلا لأجل الوضوء الضرري. النهي متوجه إنمن إلى نفس العبادة. هنا كلامنا هذا يختلف عن الوجه الأول، عن الكلام الأول. الكلام الأول كان ناظر إلى نفس الشرط، إلى نفس الجزء، إلى نفس ماذا؟ الوصف. النهي متعلق بهما مباشرة. لا. أما هنا لا، النهي متعلق بالعبادة ولكن لأجل هذه الأمور. فيقال هنا إن كانت العبادة متعلقة للنهي لأجل هذه الأمور على نحو الواسطة في العروض، أي على نحو المجاز، بمعنى أنه يصح السلب عنها كما في الجالس في السفينة، وياي نقول أن الحركة هي للسفينة وتنسب ثانيا وبالعراض إلى الجالس ماذا؟ في السفينة. فيقول تحرك مثلا، تحرك زيد لتحرك السفينة، فنسبة الحركة إلى الزيت ثانٍ وبالعرض. هنا نهمة نقول النهي عن العبادة مباشرة. قال أنت منهي عن العبادة، ولكن لأجل هذه الأمور نقول إن كان هذا النهي متعلق بالعبادة ثانيا وبالعراض، أي أن هذه الأمور هي في الحقيقة متعلقة للنهي، فيكون حالها حال ما تقدم، يأتي فيها نفس الكلام. وياي افتهمت المقصود؟ أو كان النهي المتعلق بالعبادة في الحقيقة نهيا حقيقيا لا يصح سلبه، فهو متوجه لمن؟ إلى نفس العبادة، ولكن تلك الأمور من قبيل الواسطة في الثبوت، مو من قبيل الواسطة في العبادة، واسطة في الثبوت. يعني لما العالم متغير؟ لما العالم حادث؟ لأنه متغير، فالتغير علة لعروض الحدوث على ماذا؟ على العالم، كما هو الحد الأوسط في كل قياس، واسط كما واسطة في الثبوت. هنا أما نقول النهي نهيا حقيقيا متوجه إلى العبادة، ولكن لما نهي عن هذه العبادة؟ زين، نهي عنه لأجل اشتمالها على الشرط الفاسد العبادي، لاشتمالها على الجزء الفاسد العبادي، وهذا والوصف الغير المنفك أو الوصف المنفك على القول بالإمتناع. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المقال. قال وأما النهي عن العبادة، يعني نفس هذا النهي مباشرة للعبادة لأجل أحد هذه الأمور المتقدمة، الأقسام المتقدمة، فحاله شوية، فحاله حال النهي عن أحد هذه الأمور اللي تقدمت إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. زيد قائم أبوه، هو زيد موصوف بالقيام، زيد عمل عليه القيام، جعل محمولا، ولكن بوصف حال متعلقه لأنه أبو قائم، قيل زيد قائم أبوه، أي بالعرض والمجاز. إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عن العبادة بالعرض والمجاز، وإن لاحظوا انتهينا من عنده، ولا النهي حقيقة عن من؟ عن هذه الأمور، فيدخل في ضمن ذلك البحث الذي تقدم. وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحال نفسه لا بحال متعلقه، يعني زيد قائم، وإن كان بواسطة أحدها على نحو الواسطة في الثبوت، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت إلى العروض، كان حاله حال النهي في القسم الأول. يعني شنو في القسم الأول؟ وهو النهي عن نفس العبادة. أنا إيش عندي؟ عند القسم الأول نهي عن نفس العبادة كالنهي عن الصلاة في أيام العادة، القسم الثاني النهي عن جزء العبادة، النهي الثالث قسم الثالث النهي عن شرط العبادة، الرابع النهي عن وصف العبادة، شرط، شوفوا جزء شرط وصف. هنا هذا القسم خرجناه، اجينا نقول لا، نهي عن العبادة ولكن لأجل هذه الأمور الثلاثة، نقول النهي عن العبادة لأجل هذه الأمور الثلاثة إن كان نهيا على نحو المجاز، أي أن النهي في الحقيقة متعلق بهذا وهذا وهذا أحد هذه الأمور، ولكن نسب إلى العبادة على سبيل المجاز، فهو داخل في الأقسام المتقدمة. وإن كان النهي لا في الحقيقة متعلق بالعبادة فعلا بالعبادة، ولكن بسبب هذه الأمور، فهو يدخل في القسم الأول لا في الأقسام الباقية. أحسنتم. قال المصنف ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة. يعني شنو كم قسم صار يصير عندنا بالمعاملة؟ همات خمس أقسام. النهي عن أصل المعاملة كالنهي عن البيع الربوي، وياي. الثاني النهي عن جزء العبادة، جزء المعاملة، هناك جزء العبادة، هنا جزء المعاملة، وهو تقديم النهي عن تقديم القبول على الإيجاب، هذا جزء العبادة. النهي عن الشرط، وهو النهي عن الإكراه في المعاملة، أن يكون إيقاع المعاملة عن إكراه. وياي هذا الشرط. النهي عن الوصف كالنهي عن أن لا يكون البعث في غير الماضوية، هذا هم تنهيون عن الوصف، يدخل فيه ضمن هذه الأقسام. قال أحسنتم، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، بالمقارنة يفهم هذا المعنى، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها كما عليه القدماء أي صاحب القوانين وصاحب الفصول أيضا لا نحتاج إلى التعرض له، التي ربما تزيد على 10 أقوال على ما قيل. إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة في باب العبادة أو في باب المعاملة. يابا النهي عن العبادة يقتضي الفساد نفس العبادة، وهو القسم الأول، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يعني هل إذا نهي عن معاملة يقتضي عدم ترتيب الأثر عليها المرجو منه أو لا يقتضي ذلك؟ هذا هو الكلام المهم. قال لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال، وبسط المقال في مقامين، الأول في العبادات، المقام الثاني في المعاملات. إن شاء الله غدا نأخذ العبادات. هذا والحمد لله.